بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب فضيلة الأسود من الكباث. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالأسود منه. قال: فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم. قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، أو نحو هذا من القول.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضيلة الأسود من الكباث. قال النووي رحمه الله: الكباث بفتح الكاف وبعدها موحدة مخففة ثم ألف ثم مثلثة، قال أهل اللغة: هو النضيج من ثمر الأراك. وهذا التفسير هو الصواب، هو النضيج من ثمر الأراك. وقال القرطبي: والكباث هو النضيج من ثمر الأراك، قاله الأصمعي. وقال غيره: الصواب أن الكباث هو الذي لم ينضج، بل يطلق على هذا وعلى هذا، إلا أن بعضهم في بعض الأماكن قال للأسود منه كباث، وللصغار منه ما زال غيلا، يعني ما قد بلغ حد الكباث، وإلا هو كباث ثمر الأراك. قاله الأصمعي وقال غير: الصواب أن الكباث هو الذي لم ينضج، والمراد هو الذي نضج واسود، أي سائرها أدماء سائرها. وقد حكي أيضا أن أسمعي وحكي عن الأعرابي أن الذي لم يسود هو الكباث، الأسود هو البربر. وجماعة هذا هو الخلاف فيه، ما يضر هذا، كونه ثمر الأراك مفهوم، سواء قيل أن الأسود أو غير الأسود. إنما الذي تعجبنا منه وقد نبهنا عليه في درس صحيح البخاري هو قول البخاري رحمه الله على جلالته: باب الكباث وهو ورق الأراك. كيف اجتنى ورق الأراك؟ وكيف يؤكل ورق الأراك؟ مع أنه ساق الحديث: عليكم بالأسود منه، ثم ورق الأراك ما هو أسود، أليس كذلك؟ ما هو معروف أن ورق الأراك أسود، أخضر، فإنه أطيب، وفي لفظ أطيب يعني عكس أطيب، أنه أطيب. هذا تعقبه الإسماء ابن بطال، ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن بطال ورق الأراك، وتعقبه الإسماعيلي فقال: إنما هو ثمر الأراك وهو البربر، يعني بربر، فإذا اسود فهو الكباث. وقال ابن بطال: الكباث ثمر الأراك الغض منه، والبربر ثمر الرطب واليابس، ثمره الرطب واليابس. وقال ابن التين: قوله ورق الأراك ليس بصحيح، وفعلا لا لغة ولا معنى، الذي قد عرف الورق عقل الأراك أخضر ما هو أسود، ما هو أسود. والحديث فيه عليكم، وما فائدة الورق علينا به؟ نأكله، والله يمغص البطن، يعني نأكله ربما حار، ما يستطيع يأكله الإبل، حتى البقر ما يأكله، فليس فيه إرشاد لأكله، وليس فيه مثلا أنه أطيب وصف ذلك الورق بالطيب، عبارة عن ورق شجر، إنما فيها السواك، وفي الأراك فيه حطب، وفيه مرعى للإبل، وفيه كذلك أيضا السواك، السواك يصلح من عروقه وهو أطيب، ومن غصانه ومن أعواده وهو سواك، كل سواك، كما جاء عن مسعود أنه كان صعد على شجرة يأخذ سواكا، أي من أغصانها وأعوادها. والعروق منه أصح وأجمل وألذ وأحر. قال ليس بصحيح، والذي في اللغة أنه ثمر الأراك، وقيل هو نضيجه، فإذا كان طريا فهو موز، وقيل عكس ذلك. إنما الشاهد أن كلمة أنه ورق الأراك ما أدري كيف دخلت على البخاري. وقيل نضيجه، وقيل غصن. قال شيخنا ابن الموقن، والذي رأيناه في نسخ البخاري وهو ثمر الأراك، هذه نسخة، هذا تنبيه جيد على الصواب، كذا قال. وقال الكرماني، ووقع في نسخة للبخاري، نسخة البخاري وهو ورق الأراك، قيل وهو خلاف اللغة. يعني بصراحة هذه النسخة التي وقع فيها ورق الأراك فيها نظر، كيف تكون؟ إنما النسخة الصواب ثمر الأراك. مثل هذا لا يخفى على ذلك الإمام الفرق بين الورق والحث فيه مع فقهه الدقيق. أما فوائد الكباث أذكرها ابن القيم، لله دره، محدث فقيه ومؤرخ وطبيب واعظ، واجتمع فيه ما لم يجتمع فكث في ألوف وملايين غيره من العلم. قال الكباث، قال هو عرفه ثمر الأراك، ثمر هذا متفق عليه، وهو بأرض الحجاز، لا بل حتى في مارب الشجر كثير، بل حتى هنا في الوديان أراك كثير، لكن حسب ما رأى في الحجاز الأراك معروف. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وطبعه حار يابس، ومنافع كمنافع الأراك، يقوي المعدة كباث، ويجيد الهضم، ويجلل البلغم، وينفع من أوجاع الظهر، وكثيرا من الأدوية، كثير من الأدواء. قال ابن جلجل، إذا شرب طحينه أدر البول ونقى المثانة. وقال ابن رضوان، يقوي المعدة ويمسك الطبيعة. أما الإشباع ما يشبع، يعني إذا أكثر منه الإنسان كأنه أكل فلفل حار في الفم، خاصة الأسود. وأما الذي هو قبل ذلك، الذي هو الأبيض منه، مثل العنب الأبيض الصغار، يعني الذي هو ما زال صغيرا، فما يشبع مع حلاوة بالغة فيه، ولكن لا يشبع لا هذا ولا هذا. فقد أكلناه كثيرا لأنه عندنا بكثرة. وذكر فيه هذه الفوائد، يعني ذكر فوائده، ما ذكر ما فيه من الحرارة حتى تدمع العين، كأنك أكلت بصلا من الحرارة حتى تدمع العين لو كثرت منهم شدة حرارته. اللهم إلا أن يكون يختلف في بعض الأمكنة، يكون لذيذا ما فيه حرارة، وإلا هذا هو الأصل فيه الأسود. والذي لم يكن قد اسود وما زال صغارا حلو، بس تتعب وأن تتلقط فيه. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الكباث، وأنه مأكول جيد، سواء ما فسر بالأسود أو غير الأسود، طعام جيد مأكول جيد، وأنه فيه منافع، وأن هذا يوجد في أماكن الرعي، وأن الرعاة يأكلون من الأشجار، يأكلون من الكباث، يأكلون من بعض يعني ما يجدونه من الشجر، مثلا إذا وجدوا الدوم أكلوه، وإذا وجدوا أشجار كثيرة يمر بها الرعاة يأكلها، مأكل طيب فيها، مأكل طيبة في الشجر، نبق نبق. نعمة، قال نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، يظهر أنه أغلبي، أنه أمر أغلبي، وأن داود كان مشغولا بدروع، وأن سليمان كان مشغولا، لأنه أمر أغلبي، النبي يعني في الكثرة. يعطينا البخاري 5453، وهذا يدل على أن الأنبياء رأوا الغنم وقالوا فائدة رعي الغنم في ذلك، أنه دليل على رعي على التعود على رعاية الأمم. ولهذا تجد المفسرين يفسرونها في الرؤى المنامية بهذا. قال: وتقدم الكلام على الحكمة من رعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة 2862، وأفاد ابن التين عن الداودي أن الحكمة من اختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها. قال: وفيه إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يملك الوديان وكذا. قال ابن بطال: كان هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات، فإذا قد أغنى الله عباده بالحنطة الحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى ثمر الإراك له. هو طيب، يعني حتى لو كان شبعان ويريد يمر عليه يعجبه لذيذ، خاصة الذي لم يكن قد أسود. وكذلك أيضا الأسود منه ما لم يكثر منه حتى يحتر في الفم، فهو طيب، ما هو مجرد أنه للجوع فقط، عبارة عن فاكهة لذيذ. قلت: إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس مسلم. قال حافظ: معناه أن من قال هذا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم. ولا يلزم من وجود ما ذكر من منع ما أبيح بغير ثمن، بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات أكثر من تناول ما يشترى، حتى لو كان في مزرعة ولا مزارع ناس ولا بلاد مملوكة، مثل هذا ما أحد يمنع منه. شيء تأكل المواشي، تأكل الإبل، يأكل كذلك أيضا من مر، ما هذا ما يحتشم منه ولا يحترز منه. فإن وجد من يقول ممنوع أن يأخذ أحد من كباثي ومن أراكي، يمتنع الإنسان، وإلا الأصل ما أحد يمتنع، لأنه محمي، صار محميا وملك لصاحبه. بعض الذين يقطعون السواكات كان يقلع الأراكة، يحفر يقطع عروقها، يقطع عروقها حتى يقلعها، واحد من هنا واحد من قلعوها، فبعد ذلك منعهم أصحاب الأشجار، قالوا: يعني خربتم علينا الشجر حتى ما تجد المواشي مرعى. الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة يحصل لهم تمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر. ويقول أيضا: مع ضعفها، وهذه كثيرة وهذه ضعيفة وهذه صغيرة، يعني يتمر على الصبر ومعرفة أحوال الناس، وأن ما كل الناس على حد سواء، واختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على الذي يرعى الغنم الذي على ذلك برعي الغنم، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة مألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك: بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلواته الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء، أن هذا على سبيل التواضع، وهذه الحقيقة أنهم رعوا الغنم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، رأى الله يصطفي الملائكة ورسلا ومن الناس، كان يرعاها على قراريط بمكة، وليس رعي الغنم بنقيصة أصلا، الغنم ورعي المواشي وتربية المواشي ما هي بنقيصة، فإن هذه نعم ولكم فيها منافع كثيرة، ما حصر الله منافع المواشي أبدا، منافع كثيرة لا تستطيع أن تحصرها، كلها منافع بهيمة الأنعام، وحاجة الناس إليها، حاجة البشرية إليها حاجة ملحة، حاجة أكل، حاجة لباس، حاجة شرب ألبانها، أكل لحومها، اللباس بجلودها وما انتفع منها، وانتفع كذلك منها النعالات، منها الأقمشة، منها كلها منافع، انتفاع بزبلها والانتفاع كذلك بروثها. فليس في بهيمة الأنعام أي شيء لا ينتفع به، وليس فيها شيء نجس، هيمة الأنعام. إلهنا بارك الله فيكم.